بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 28 من شهر الله المحرم سنة 37 و400 وألف، معنا مجلس جديد في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وموضوعنا ودرسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى في ذكر الأحاديث التي عنون لها المؤلف بقوله باب صلاة العيدين. فهذه الأحاديث المجموعة تتعلق بأحكام صلاة العيدين. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد بعود السنة أو بعود الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك. إذا أخذت كلمة العيد من العود، فهو اسم لكل ما يعود من الاجتماع على وجه العموم، ولذلك قيل للعيد عيد. والأعياد كثيرة ومتنوعة ومتعددة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أكرم المسلمين بعيدين. فللمسلمين عيدان، هما عيد الفطر وهو أول يوم من شوال، وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وليس للمسلمين عيد غيرهما إلا يوم الجمعة. وسيأتي معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك، فقال: إن الله أبدلكما، أو أبدلكم، لما جاء عند الأنصار وهم قد اتخذوا أعيادا قبل الإسلام، فقال: إن الله أبدلكم بهما يومان، أو كما قال كما سيأتي. ولذلك فليس في دين الإسلام عيد يتكرر كل عام سوى هذين العيدين. فما أحدثه الناس من أعياد المعراج والانتصار وأعياد الميلاد وغير ذلك هو من الأمور المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأمل الإنسان السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر به مناسبات كثيرة فلم يتخذ شيئا منها عيدا، بل لم يكن المسلمون يعلمون من ذلك إلا الأعياد المشروعة المبينة، وهما هذان العيدان، وكذا يوم الجمعة فإنه يوم عيد للمسلمين. ويوم العيد يوم عبادة وشكر وفرح وسرور، تكون فيه الصلاة، ويكون فيه ذكر الله، ويكون فيه الدعاء، وفيه الموعظة للناس والتوجيه، مع ما يكون في ذلك اليوم من اجتماع القلوب والأفئدة والتحاب والتراحم والتعاطف والتزاور فيما بينهم. فهو موسم عظيم لتعبد الناس لربهم جل وعلا، ولذلك ارتبط بيوم العيد عبادات ومناسبات عظيمة، كلها تدخل في باب التعبد لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في هذا الباب أحاديث متعددة، بدأها رحمه الله تعالى بحديث عائشة فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. هذا الحديث نعلق عليه فنكتب: هذا الحديث ضعيف من حديث عائشة رضي الله عنها، ولكنه قد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هو من حديث عائشة ضعيف، ولكنه قد صح. الصواب فيه أنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ حديث أبي هريرة: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وحديث أبي هريرة رواه الترمذي أيضا. هذا الحديث المبارك فيه مسألة، وهي: إذا رأى الإنسان هلال الشهر، إذا رأى هلال رمضان وذهب يؤدي الشهادة فلم تقبل منه شهادته، وكذلك إذا رأى هلال شوال، ماذا يصنع وماذا يفعل؟ لأنه إذا أدى الشهادة وقبل القاضي منه شهادته وأعلن دخول شهر رمضان فإنه سيصوم مع الناس، ولكن إذا ردت شهادته أو رأى الهلال ولكنه لم يستطع أن يؤدي الشهادة، لم يستطع أن يوصلها، فما الحكم في هذا؟ هل يصوم ويبدأ شهر رمضان وحده والناس مفطرون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وهذا قد رآه، أم ماذا يفعل؟ جاء هذا الحديث ليجيب عن هذا التساؤل. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. والمعنى أن الإنسان يكون مع الجماعة ويكون مع معظم الناس، فإذا أعلن دخول شهر رمضان يصوم مع الناس، وإذا أعلن دخول شهر شوال فإنه يفطر ويعيد مع الناس، وهكذا إذا أعلن دخول شهر ذي الحجة فإنه يكون معهم. وعلى هذا فإنه يترك ما هو عليه ويبقى مع جماعة المسلمين. إذا عرفنا ذلك فإن الإنسان لا يشكل عليه بعد هذا إذا سمع من الناس من يقول إن الهلال كان قبله بيوم أو بعده بيوم أو تأخر أو تقدم، بل الإنسان يكون مع جماعة المسلمين. ولهذا فالعلماء يفسرون مثل هذا الحديث ويقولون: الهلال هو ما استهل واشتهر، الهلال هو ما استهل واشتهر وأعلن. ومعنى ذلك أنه إذا رآه ولم يعلن الشهر لرؤيته هو فإنه يبقى مع الناس. وإن كان بعض الفقهاء يفرق فيقول: إذا رأى هلال رمضان فإنه وإن لم تقبل شهادته يصوم سرا، وأما إذا رأى هلال شوال فإنه لا يفطر، لأنه لا يخرج شهر رمضان إلا بشهادة عدلين. فهذا هو المقصود. وعليه فإن هذا الحديث المبارك فيه الحث على البقاء مع جماعة المسلمين، والسير مع جماعة المسلمين. وعلى هذا فما يقع من اللغط بين الناس في أوقات متعددة، وأنهم يقولون كيف أعلن الشهر أو كيف كذا وكذا، المهم أنهم يعتبرون أن إعلان الشهر خطأ، فيقولون هذا الشهر دخول رمضان أعلن خطأ أو دخول شوال أعلن خطأ، فيجد في نفسه حرج. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنك تفطر مع الناس، إذا أفطر الناس أفطرت معهم، وإذا صام الناس صمت معهم، وإذا وقف الناس في عرفة في يوم معين وقفت معهم، ولا حرج عليك في ذلك، ويكون الوقوف مع جماعة المسلمين هو المتعين. إذا الخلاصة أن الهلال، أن الإنسان إذا رأى هلال رمضان فردت شهادته أنه يبقى مع عموم الناس، يصوم معهم ويفطر معهم وهكذا. بعض الناس يكون في دولة إسلامية فيها القضاء وفيها الحكم الإسلامي أو فيها العلماء وغير ذلك، وتجده يصوم مع دولة أخرى، ولا شك أن هذا من الأخطأ. إذا أنت كنت في دولة تبقى معهم في صيامهم وتبقى معهم في فطرهم. يترتب على ذلك مسائل متعددة، وهي أنه إذا صام في بلدة، إذا صام في بلد بدأ صيامه في دولة معينة ثم ذهب إلى بلدة أخرى، فماذا يصنع إذا أتم الشهر أو إذا في نهاية الشهر؟ هل يكون مع الدولة التي بدأ فيها الصيام أم الدولة التي استقر فيها أخيرا؟ لا، يبقى مع الدولة الأخرى التي ذهب إليها، فيكون معهم، إلا في حالة واحدة، إذا صام هو 30 يوم ثم هم أصبحوا في اليوم 31 أيضا صائمين، فإنه يفطر سرا، لأن الشهر يكون 29 أو 30. وهكذا في مسألة أخرى، إذا صام في بلدة متأخرا، مثلا أعلن الشهر في الإمارات في يوم معين، وفي دولة أخرى أعلن الشهر بعده بيوم، ثم انتقل إلى تلك الدولة وتلك الدولة صامت 29 وأصبح هو يصوم مثلا 28، فهنا يفطر معهم ويقضي يوما. ولكل مسألة يعني في وقتها جوابها من أهل العلم. إذن من هذا الحديث المبارك نستفيد أن من أعظم مقاصد الشريعة جمع كلمة المسلمين، وأن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الاختلاف الذي يقع بين المسلمين في الهلال ليس دليلاً على فرقة المسلمين، فإذا صامت دولة في يوم معين والدولة الأخرى صامت في اليوم الذي بعده فهذا لا حرج فيه. فهكذا كان الناس منذ زمن بعيد وإلى هذا اليوم، والاتفاق، ولهذا الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين على الأهلة، وأن بعض الناس تجده يتحسر تحسراً شديداً على فرقة المسلمين بسبب عدم الاتفاق في الصيام أو الإفطار. نحن نقول الاتفاق هنا أو الاختلاف ليس فيه دليل على اتفاق المسلمين أو اختلافهم، لأن هذا من الأمور التي يسع فيها الاختلاف، الأمر فيها واسع، كونهم رأوا الهلال اليوم والدولة الأخرى رأت الهلال في اليوم الذي بعده هذا لا حرج فيه، وهؤلاء صيامهم صحيح وهؤلاء صيامهم صحيح، الذين صاموا 29 يوماً أو الذين صاموا 30 يوماً فالجميع على صواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر يكون 29 ويكون 30. إذن قال الفطر يوم يفطر الناس، إذا أفطر الناس أفطرت معه وصليت العيد معه، والأضحى يوم يضحي الناس، وكذلك إذا وقفوا بعرفة في يوم معين فأنت تكون معهم، وكذلك إذا ضحى صلوا الأضحى صلاة عيد الأضحى في يوم فإنك توافقهم ولا تخالف جماعة المسلمين. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثا يتحدث عن مسألة، وهي إذا فات الناس صلاة العيد. فقال عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركباً جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح، وهو كما قال الحافظ حديث صحيح. أبو عمير بن أنس تابعي يروي عن الصحابة من أعمامه، وهو لم يذكر أسماءهم، وهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يبين تأكيد ما يتعلق بأداء صلاة العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في شهر من الشهور لرمضان، في سنة من السنين في رمضان، ترى الناس الهلال في آخر الشهر، فلم يتقدم أحد بالشهادة لرؤية الهلال، فأمر الناس بالصيام وأن يصبحوا في اليوم الذي بعده متمين لصيام رمضان 30. وفي أثناء اليوم وفي الزوال بعد الزوال جاء ركب من الناس فقالوا: يا رسول الله، رأينا الهلال البارحة. بمعنى أن هذا اليوم الذي أنتم أصبحتم فيه صائمين أنه أول أيام شوال. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرهم أن يفطروا، يعني جاء الخبر في النهار فأمرهم أن يفطروا. طيب، لم يصلوا العيد وأمرهم أن يصبحوا أن يغدوا من اليوم الذي بعده إلى المصلى فيصلون صلاة العيد. فدل هذا الحديث على أن الناس إذا لم يعلموا بعيد الفطر إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون، يعني لا يكملون اليوم صياما، هذه هي السنة. فإن قال قائل: ما بقي من اليوم إلا قليل فسأكمل اليوم صياما، نقول ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ونهى عن صيام يوم العيد. إذا تبين لك أنه يوم عيد حرم عليك الصيام، ولذلك أمرهم أن يفطروا صلى الله عليه وسلم. فالخير في امتثال أمره، ويقومون أو يصلون العيد من الغد في وقتها، يصلون العيد من الغد في وقتها فتقضى صلاة العيد على ذلك. فهذا الحديث دل على هذه المسألة. تكلم العلماء عن مسألة حكم صلاة العيد، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة العيد واجبة على كل مسلم من الرجال، وهذا ذهب إليه جماعة من الفقهاء، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة. أما في حق النساء فإنها سنة على الراجح، سنة مؤكدة في حق النساء، وسيأتي معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أمر العواتق، يعني البنت البالغة، وأمر ذوات الخدور يعني النساء الأبكار، أمرهن وأمر الحيض أن يخرجن إلى الصلاة وأن يعتزلن الحيض المصلى. فهذا من تأكيده صلى الله عليه وآله وسلم على هذه أو على أداء هذه الصلاة. الموجود عند كثير من الناس اليوم أنهم يتهاونون في صلاة العيد، ولهذا تجد الكثير لا يحرص على أدائها إلا من رحم الله، ولا شك أن هذا تفريط ويلحقه الإثم على قول جماعة من الفقهاء، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة عند حديث أم عطية. ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك مسألة أو حديثا يتعلق ببعض السنن المرتبطة بصلاة العيد، فقال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. قال الحافظ: وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. وفي رواية: ويأكلهن وترا. رواية: ويأكلهن وترا عند البخاري معلقة ووصلها أحمد، يعني في مسنده. إذن حديث أنس يبين لنا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، وهي استحباب أكل تمرات يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى مصلى العيد. وفي الرواية التي ذكر الحافظ أنها يستحب أن تكون وترا، يعني يأكل واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع، فهكذا يأكلهن وترا كما جاء في الحديث. قوله أخرجه البخاري يعني في صحيح، وفي رواية معلقة يعني في رواية للبخاري. البخاري ذكر هذا الحديث مسندا، يعني بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس، ثم ذكره من طريق أخرى معلق. والمعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. والروايات المعلقة في صحيح البخاري ليست على شرطه في الصحة، يعني قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك. ولهذا قال الحافظ: ووصلها أحمد، يعني إسناد البخاري لهذه الرواية سقط من أوله راو أو أكثر، لكن الإمام أحمد قد ذكر هذه الرواية في مسنده موصولة، يعني بإسناد متصل. هذا معنى قوله وفي رواية معلقة ووصلها أحمد. هذه الرواية لفظها عند البخاري يأكلهن وترا، ولفظها عند أحمد ويأكلهن أفرادا. إذن نحن ممكن للبيان نقول: ووصلها أحمد واللفظ له، أو بلفظ: ويأكلهن أفرادا. وأما لفظ البخاري فقال: ويأكلهن وترا، وهي بمعنى واحد. يقول العلماء: من الحكم المستنبطة من هذا الحديث أن في أكل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الذهاب إلى العيد إظهار المبادرة والامتثال للفطر في هذا اليوم، لأن هذا اليوم منهي عن الفطر فيه، عن الصيام فيه، وفيه أيضا المبادرة إلى إظهار نعم الله وشكره سبحانه وتعالى. يقول علماء رحمهم الله تعالى أيضا: من السنن في يوم العيد التبكير إلى صلاة العيد بعد الفجر، فيستحب تبكير المأمومين إلى صلاة العيد بعد الفجر، لأن ذلك هو عمل الصحابة رضوان الله عليهم. كما يستحب الذهاب مشيا إلى صلاة العيد، وأن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر، هذه أيضا مما يستحب فعله يوم العيد. كذلك يستحب له في يوم العيد أن يتجمل وأن يخرج في أحسن لباس وفي أحسن ثوب بحسب استطاعته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيغتسل. يقول ابن عمر رضي الله عنه، يقول نافع مولى ابن عمر أو غيره: كان ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، فهو يوم اجتماع المسلمين، وهذا الأيام التي يجتمع فيها المسلمون يستحب أن يكون المسلم على أكمل هيئة وأحسن حال. كما يستحب له أن يتطيب ويمس من الطيب بالرائحة الطيبة، وكما ذكرنا يلبس أحسن ثيابه. جاءت بعض الثياب الجميلة الحسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رآها عمر، فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا تشتري الحلة التي جاء بها فلان فتلبسها للعيد وللوفود يوم الجمعة؟ فكانت هذه الحلل التي جاءت من الحرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر لما قال له: لو اشتريتها فلبستها للوفود وللعيد وللجمعة. فالإنسان يتجمل ويلبس شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم. كما يستحب للمسلمين في يوم العيد التهنئة بالعيد، يهنئ بعضهم بعضا. ومن التهاني التي ثبتت والتي جاءت ما جاء ما يدل عليها أن الصحابة كان يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. فالتهنئة من الأمور العادية التي اعتادها الناس، وهي تجلب السرور والمحبة والفرح في قلب المسلم لأخيه المسلم. إذن هذا اليوم المبارك يوم فرح ويوم سرور. الإنسان يستعمل في هذا اليوم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستعمل فيه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ ذكر بعد ذلك أيضا حديثا يتعلق بالأضحى، فقال: وعن ابن بريدة عن أبيه قال. ابن بريدة هو عبد الله، عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. ففرق هذا الحديث فيه التفريق بين عيد الأضحى وعيد الفطر. ففي عيد الفطر يتأخر كان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الخروج، ولا يخرج حتى يأكل تمرات. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا. وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. يعني هكذا قال الفقهاء أن الحكمة من التأخر في يوم الأضحى أنه يأكل من أضحيته، أو يترك الفرصة للناس ليعجلوا إلى الأضاحي. ولكن هذا ليس بلازم، هذا من الحكم المستنبطة. وإلا فالحديث دل على أن السنة أنه لا يطعم في يوم الأضحى حتى يصلي، بمعنى أنه لو كان ليس عنده أضحية أو لن يذبح أضحية في يوم عيد الأضحى فهل يأكل قبل الصلاة أم لا يأكل؟ الظاهر أنه لا يأكل اتباعا للسنة، فلو أكل لا حرج، لكن يؤخر أكله ويمسك حتى يأكل بعد الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالأضحى حتى يجعل فرصة للناس ليتفرغوا لأداء عبادة الأضحية. إذن هذا اليوم المبارك يوم يشغله الناس بالطاعة. في يوم الفطر مشغولون من أوله بالتكبير وبصلاة العيد وبالتزاور والتراحم والتعاطف فيما بينهم والإحسان، ولتكبر الله على ما هداه. وفي يوم الأضحى يتعبد الناس ربهم جل وعلا بأداء عبادة الأضحية، وهو يوم أكل وشرب وذكر لله، وهو يوم فرح وسرور. اعتاد بعض الناس في يوم الأعياد الحرص على زيارة الأموات، حتى صار عند بعضهم سنة متبعة. وهذا الذي يعمله بعض الناس ويحرصون عليه، حتى إن بعضهم لا يزور أحدا من الناس إلا بعد أن يزور أمواته. نقول هذا الفعل يعتبر تخصيص عمل من الأعمال وعبادة من العبادات في وقت أو في زمان لم يفعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كانت مقبرة المدينة قريبة من رسولنا عليه الصلاة والسلام، فزيارة الأموات والدعاء للأموات مشروع في أي وقت وفي أي حين، في أي ساعة يذهب المسلم ويدعو لأمواته ولأموات المسلمين، فتخصيص ذلك بالعيد ليس من السنة. وعلى هذا فالإنسان يجتنب مثل هذه الأشياء التي فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتخصيص يوم العيد لزيارة المقابر وهو يوم فرح وسرور للمسلمين، أو يظن بعض الناس أنه من اللازم عليه أن يأتي المقبرة في يوم العيد، وهذا قد اعتاده كثير من الناس في بعض البلدان، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا من ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهذا الإنسان في أي عمل لا يحكم عقله أو لا يحكم العاطفة، وإنما يسأل عن السنة ويسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الامتثال له، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتركه. فلا يتعبد الله جل وعلا بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بعد ذلك: وعن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. هذا الحديث لفظه في الصحيح، صحيح مسلم: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. والحديث له طرق كثيرة. قولها أمرنا، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتصور أن يكون غيره في زمانه آمرا بذلك، ولو كان غيره لبين، لكن قولها أمرنا هنا الآمر لهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب، فإنه لا يجب على المرأة هذا الأمر، وإنما هو من باب التأكيد. عرفنا ذلك من الأدلة الأخرى التي تدل على أن المرأة ليست مطالبة على جهة الوجوب بحضور جماعة المسلمين، ولكن هذا مما يؤكد أهمية صلاة العيد. فقولها أمرنا، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. قولها أمرنا أن نخرج العواتق، العواتق يقول علماء جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ، التي قاربت البلوغ. وقوله في الحديث في بعض رواياته وذوات الخدور، أي صاحبات الخدور، والخدور جمع خدر، وهو ستر يجعل في ناحية من البيت للبكر تستتر به. والعرب كانت تضرب المثل بحياء ذوات الخدور، وأن المرأة حيية، وأن المرأة فيها الحياء وفيها الاحتشام وفيها التستر، ولم تكن كما هي كما هو حال كثير من النساء اليوم من البعد عن هذه الخصال الطيبة المباركة إلا من رحم الله منهن. وهذا لم يكن حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت العرب تعرف بذلك قبل الإسلام، حتى قال بعض شعرائهم: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. سقط النصيف يعني ما كانت تغطي به وجهها ورأسها، فلما سقط قال: تناولته بيد واتقتنا باليد الأخرى، يعني جعلت يدها الأخرى حاجزا أن يراها أحد. فهذا كان قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام عضد من ذلك، ولهذا كنا يلقبن بذوات الخدور للحياء والحشمة والتستر. فما عليه كثير من النساء اليوم من عدم الاحتشام وعدم الحصول الوقوف عند هذا الباب العظيم الذي هو الحياء، هذا مما جرته علينا المدنية الموجودة في هذه الأزمان. وإلا فالمرأة المسلمة من أعظم صفاتها الحياء، أنها تكون حيية في تعاملها مع الرجال الأجانب، وفي تعاملها مع الناس واختلاطها بهم، فلا تكون في موضع نهاها فيه ربنا أو نهاها فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. حتى في المساجد كان الصحابة يحضر النساء إلى المساجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم بعض التعليمات التي يكون فيها محافظة على ستر المرأة. لم يكن هناك حاجز بين الرجال والنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النساء يصلين في الخلف في مؤخرة المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهن: خير صفوف النساء آخرها، يعني لتكون أبعد. كلما كانت أبعد للرجال كلما كان ذلك أفضل. وشر صفوف النساء أولها، لأن الأول يكون قريب. وإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: أمكثوا حتى ينصرف النساء، أو بهذا المعنى. وكان النساء يدخلن من بعض الأبواب في مسجده عليه الصلاة والسلام، فقال كما في حديث ابن عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني للنساء فقط، فما دخله ابن عمر حتى مات. وهذا من حرص الإسلام على عدم اختلاط النساء بالرجال، الاختلاط الغير مشروع، ولحرص الإسلام أيضا على خصوصيات المرأة وعلى ما الحفاظ عليها من النظرة المحرمة، والحفاظ عليها من عبث العابثين. هذه الأشياء ألقى بها الناس اليوم عرض الحائط، وصار الناس يتهمون من دعاهم إلى شيء من ذلك بالتشدد، ويتهمونه بالتنطع. حتى لو قيل للمرأة: ابتعدي عن التبرج وعليك باللباس الساتر، قيل لمن يقول ذلك إنه متشدد، مع أن التشدد هو أن تحرم ما أحل الله، أو أن تجعل الأمر المستحب واجبا على الناس. أما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يأمر بما أمر الله به، وينهى عما نهى عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن لأن بعض الناس صارت الشريعة ثقيلة في نفسه، فيجد في نفسه ثقل وحرج، حتى لو قيله الأمر من المعروف بشيء معين يقول هذا تشدد. حتى بعض النساء ربما تتكلم عن أبيها، تقول: والله أبونا متشدد، يأمرنا بالحجاب، يأمرنا كذا. الولد يقول: والدي متشدد، كل صلاة يريد أن يصليها في المسجد. حتى صلاة الجماعة في المسجد صارت عند بعض الناس تشددا. لماذا الأب يأمر أبناءه بالصلاة في كل وقت وفي كل حين؟ هل أمر بمنكر؟ ما أمر بمنكر. أمر ابنته بالحجاب، وأمر ابنه بالمحافظة على الصلاة، ويوقظه لصلاة الفجر، ويذهب به إلى الجماعة. هذا هو الدين، هذا هو الشرع، هذا ليس بتشدد. لكن لو قال لك: تصلي الصلوات الخمس وتزيد عليها كذا، وألزمك بما لم يلزمك به الله، هذا هو التشدد وهذا هو التنطع. فلا بد على المسلم أن يفهم دين الله، الواجب يعمل به، المستحب مرغب هو فيه، إن فعله فلا حرج، إن فعله أجر، وإن لم يفعله لم يأثم. وهكذا يعرف ما هو الواجب وما هو المستحب وما هو المحرم وما هو المكروه وما هو المباح، حتى لا يعرض عن شيء من دين الله جل وعلا. وإذا أمرت بأمر من دين الله أنت فيه مقصر، فلا تبحث لنفسك الأعذار، وإنما تدعو لنفسك بأن يوفقك الله جل وعلا، ويشرح صدرك، وتشكر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا دعا برفق ولين واستعمل الحكمة. أما أن يكون عدم عملنا بالشيء سببا لمحاربته فهذه بلية ومصيبة. يعني كونك بعض الناس يبتلى مثلا بالتدخين، والتدخين لا شك أنه محرم، بل الكفار والمسلمون مجتمعون على أنه مضر. فكون الإنسان يبتلى بالتدخين لا يعني أنه يتساهل ويقول: لا والله التدخين ما هو محرم، التدخين فقط مكروه. يعني مكروه يريد أن يقول: أنا لا آثم وأنا أدمر صحتي، أدمر قلبي، أدمر فؤادي. نقول يا أخي، إذا ربنا جل وعلا ابتلاك بالتدخين فلا تجعل هذا البلاء سببا لأن تكون داعي إليه. أنت إذا قلت ليس بحرام وبدأت تبحث عن الأعذار لنفسك، فهذا كأنك تدعو إلى الباطل، تدعو الناس إليه، مع أنه لو سئل أترضاه لأبنائك، أترضاه لبناتك الصغار، يقول لا، ما أحب أحد من أبنائي ولا من بناتي أن يبتلى بهذا البلاء. إذن هكذا في أي أمر من أمور الشريعة، إذا ابتليت بالتقصير فيها وهي من الدين فلا تحاربها بالتأويلات الباطلة. فالإسلام دين الستر ودين الحياء ودين العفة. فالمرأة إذا وفقها الله جل وعلا واستقامت على شرع الله فإنها تصبر، وإذا حصل نوع من التقصير فإن الإنسان يبادر إلى العلاج لا إلى التهرب. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالآية المباركة تدل على أن المؤمن رجاع إلى الله. فهنا كان مشهور عند العرب ذوات الخدور، يعني أصحاب الستر والحياء، ما خالطها شيء من الباطل. وفي هذا فائدة تربوية، وهي حجز الأبناء عن الشرور التي تلحقهم، وأن الأبناء والبنات كلما كانوا أبعد عن المؤثرات الخارجية كلما كان ذلك عونا للأب وللأم على التنشئة الصالحة. ولذلك نحن ابتلينا في هذا الزمان بأن الفساد أصبح يصل عبر وسائل الاتصال المتعددة من الواتس والإنترنت وغيرها إلى مراقدهم وإلى غرفهم وإلى حجرهم. فإن لم تكن هناك عين راعية ومنتبهة فإنه يقع الفساد في الأبناء دون أن نشعر. قولها رضي الله عنها في الحديث: والحيض، يعني المرأة التي أصابها الحيض، فحتى هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج لصلاة العيد. الصلاة ليست واجبة عليها بل لا تقبل منها، ولكن قالت في الحديث: يشهدنا الخير ويشهدنا دعوة المسلمين، الدعاء والخير والموعظة. فهي تعتزل المصلى، يعني لا تصلي معهم وتكون في مؤخرة المصلى حتى تدع مجالا للطاهرات من الحيض أن يصلين مع المسلمين. هذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم البالغ بخروج الجميع، الرجال والنساء والصغار والكبار، لصلاة العيد. حتى إن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، فكيف تخرج؟ يعني كيف تخرج بدون جلباب؟ والجلباب ما يوضع على الرأس ويغطي سائر البدن، يعني يستر بدن المرأة فلا يظهر تحجيم أعضائها، يعني لا يظهر منها الكتفين ولا يظهر منها الصدر ولا يظهر منها الوسط، لأن هذا الجلباب ساتر يوضع على الرأس ويستر البدن. فتقول: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، يعني كانوا فقراء ما كان يملكون الملابس التي نملكها اليوم. فهي تستشكل: هل نخرج بدون جلباب؟ قال: لا، لتلبسها أختها من جلبابها، يعني إذا لم تجد عندها فلتستعر جلبابا من جارتها وتأخذ جلبابا وتخرج به، أما إذا لم تجد فإنها لا تخرج. فهذا يدل على أيضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الجميع لإدراك هذه الصلاة المباركة. ولهذا هذا الحديث استدل به جماعة من العلماء على أن صلاة العيد واجب على الرجال، وأن الرسول إذا كان قد حث النساء هذا الحث الشديد على الخروج فهذا يدل على أنها في حق الرجال واجبة. أما النساء فكما ذكرنا، النساء الصحيح من أقوال العلماء أنها سنة مؤكدة في حقهن، والدليل أن الرسول أمر حتى الحائض بالخروج وهي لا يجب عليها الصلاة، فدل على أن المقصد من ذلك هو شهود الخير ودعوة المسلمين. ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديثا عن ابن عمر فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا الحديث المبارك فيه من الفوائد في بيان صفة صلاة العيد. يقول علماء: صلاة العيد ركعتان، وهذا باتفاق أهل العلم أن صلاة العيد تصلى يعني ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والسنة في صلاة العيد أن تكون قبل الخطبة، يعني لا تكون مثل الجمعة. الجمعة يصعد الخطيب فيخطب ثم يصلي بالناس ركعتين، وأما صلاة العيد فإنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وصفة هاتين الركعتين أنه يكبر، يصلي ركعتين، لكن يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعد ذلك 6 تكبيرات فيكون المجموع 7. وأما في الركعة الثانية فإنه إذا قام بعد قيامه وبعد تكبيرة الانتقال يكبر 5 تكبيرات كما جاءت بذلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، بما يدل على ثبوت هذه السنة. وهذه التكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة، ليست بواجب، بمعنى إذا نسيها الإمام فالصلاة صحيحة، وإنما يصلي ركعتين ولا يسجد السهو لأجل ذلك. التكبيرات في الركعة الأولى تكون بعد تكبيرة الإحرام، يعني قبل أن يقرأ الفاتحة يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر التكبيرات الزوائد. وفي الركعة الثانية إذا قام يبدأ مباشرة بالتكبيرات الزوائد. واختلف العلماء هل يرفع يديه مع كل تكبيرة أم لا يحتاج إلى الرفع مع كل تكبيرة، قولان لأهل العلم. وابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه مع هذه التكبيرات، ولهذا في جمهور أهل العلم على استحباب رفع اليدين في هذه التكبيرات الزوائد. وثبت عن بعض الصحابة أنه يكبر، أنه يقول بين كل تكبيرتين التسبيح والتحميد والتهليل أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك فلا حرج، يجعل بين كل تكبيرتين تسبيحا أو تحميدا أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كبر بدون أن يذكر الله بين هذه التكبيرات الزوائد فلا حرج عليه. إذن السنة في صلاة العيد أن تكون قبل الخطبة. وخطبة صلاة العيد هي خطبتان وليست خطبة واحدة في قول عامة أهل العلم. المشهور عن السلف والمشهور عن الناس جيلا بعد جيل أنهم يخطبون للعيد خطبتين، ويقيسون ذلك على خطبة الجمعة. وما يشترط في خطبة الجمعة وما يستحب فإنهم يشترطونه ويستحبونه في خطبة صلاة العيد. واشتهر عند جماعة من الفقهاء أن صلاة العيد، أن خطبة العيد يبدأها الخطيب بالتكبير، ولكن هذا ليس عليه دليل واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جماعة من الفقهاء إنه يبدأها كما يبدأ غيرها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى كما يفتتح سائر الخطب، لأن هذا هو المعتاد من خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره من أهل العلم. فهنا ابن عمر أكد هذا الأمر فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وابن عمر رضي الله عنه أكد على ذلك والله أعلم، لأن بعض خلفاء بني أمية لما تولوا الخلافة رأوا أن الناس يصلون العيد ثم لا يجلسون للخطبة، فقام بعضهم فبدأ بالخطبة قبل الصلاة في يوم العيد، فلما قيل له لماذا تفعل ذلك قال إن الناس لا يجلسون. وهذا ليس بعذر، ليس بعذر تخالف به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن ابن عمر أدرك شيئا من ذلك فقال هذا الحديث يبين السنة. إنسان لا يحكم عقله، الناس انتظروا ولم ينتظروا، إذا إنسان اتبع السنة فإنه لا يخالفها ولا يستحسن شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي في هذا الدرس بهذا الحديث، والله تعالى أعلم. هنا بعض الأسئلة، تقول سائلة: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يسوي كل قبر ويطمس كل صورة؟ هل يدخل فيها رسم ذوات الأرواح؟ هو جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لا تدعن قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. والصورة والصورة تفسر عند العلماء بالتماثيل، يعني التي لها ظل، الصور المجسمة، وكذلك تطلق على ذوات الأرواح، الصور المرسومة أو المنقوشة. فإذا كان بعض الناس يقول إن المقصود بالصورة التي أمر علي رضي الله عنه بطمسها هي التماثيل، فإن باب التصوير ليس فيه إلا هذا الحديث. وردت أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن التصوير، ويدخل فيه التصوير الذي الصور التي لها ظل والصور التي لا ظل لها. الصور التي لها ظل يعني التماثيل، والصور التي ليس لها ظل يعني الرسومات والنقوشات والتي ترسم بخط اليد وغير ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يدخل بيته فوقف على الباب وغضب، فقالت عائشة: ما لك يا رسول؟ قال: وفوجد ستارا فهتكه. وقال: أما علمت يا عائشة أن الناس، أن أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، يعني هؤلاء المصورين. وكانت هذه نقوشات ليست تماثيل، كانت نقوشات ورسومات في خرقة أخذتها عائشة وسترت بها فجوة وقراما لها رضي الله عنها وارضاها. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وقد جمعها غير واحد من أهل العلم، ومن ذلك رسالة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى في ذلك. يبقى عند الناس اليوم، العلماء اختلف المعاصرون، هل الأحاديث التي وردت في النهي عن التصوير يدخل فيها الصور الفوتوغرافية الموجودة اليوم أم لا يدخل فيها، على قولين مشهورين عند المعاصرين، أظهرهما أن ذلك لا يدخل، وأنه يراعى في ذلك الضوابط الشرعية، بمعنى لا يصور، لا تصور العورات ولا تصور النساء ولا غير ذلك، وأما ما سوى ذلك فهو داخل تحت الإباحة ولا يدخل فيما نهي عنه، والله أعلم. تسأل عن حديث الدعاء: أو علمته أحدا من خلقك، يعني أن يعلم أحد من الأنبياء، أن يعلم الله نبيا من الأنبياء دعاء لا يعلمه غيره، أو اسما لا يعلمه غيره، هذا يمكن أن يكون من الأنبياء المصطفين. تسأل عن اسم الله الأعظم إذا لم يعرف. العلماء اختلفوا في اسم الله الأعظم، فمنهم من قال هو ما ورد، جاء في بعض الأحاديث أنه ما ورد في الآيات الثلاث: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاء عند بعض أهل العلم أنهم قالوا هو الرب، اسم الرب جل وعلا. وقيل أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الأحد الصمد، إلى غير ذلك. فالإنسان إذا أراد أن يصيب الدعاء بهذا يدعو بهذه الأدعية النبوية الثابتة. فرسولنا عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول في دعائه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد. في بعض الأحاديث: الحنان المنان. فإذا دعا الإنسان بهذه الأدعية، ودعا الحي القيوم، ودعا باسم الرب جل وعلا، فإنه إن شاء الله يدرك الدعاء بهذا الاسم المبارك. ثم لا ينسى الإنسان أن الدعاء له شروط، وأن إجابة الدعوة لها شروط لا بد أن تتوفر للإنسان، وهي أن يكون بعيدا عن الحرام، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يعتدي في الدعاء، إلى غير ذلك من الأمور المبسوطة في كتب الأدعية. ومن أحسن ما كتب في ذلك كتاب شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد، فقه الأدعية والأذكار، من أحسن ما كتب في هذا الباب المبارك. وكذلك كتاب النووي الأذكار وغيره، لكن من المعاصرين فقه الأدعية والأذكار، وكذلك فقه الأسماء الحسنى له حفظه الله. وكذلك يتذكر الإنسان أن الدعاء عبادة، وأنه إذا دعا الله سبحانه فإنه قد وعده الله بإحدى ثلاث: أن يستجيب الله له في الدنيا، أو أن يدفع عنه من البلاء بقدر دعائه، أو أن يدخر الله له الإجابة يوم القيامة. وعلى هذا لا مجال أن الإنسان يدعو فيقول لم يستجب الله لي، فإنك قد تدعو ويكون الإجابة أن الله دفع عنك البلاء ودفع عنك الشر، أو يدخر الله لك ذلك يوم القيامة، فلا ييأس الإنسان ولا يقول دعوت فلم يستجب لي. كذلك تسأل عن حديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هل لنا أن نذيل أنواع الذكر الأخرى بما ذكر هنا ويحصل لنا من الثواب ما يحصل هنا؟ هذا الدعاء المبارك من أدعية الصباح والمساء التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته جويرية، أنه قالها في الصباح، فكان قولها أعظم مما فعلته من الجلوس والصلاة والتسبيح. بقي أنه يجوز أن يقال هذا الدعاء في غير هذا الوقت، أو أن تسبح الله بهذه الكلمات المباركة، لكن ليس بلازم أن يقال دائما، لكن لو قاله الإنسان في أي وقت أو مع دعائه أو مع ذكره لله سبحانه فهذا لا حرج فيه، الله أعلم. كذلك هنا سؤال: تسأل تقول هناك خادمة تربي أيتام، وقد طلبت من صاحبة البيت سلفا سلفة، وصاحبة البيت تسأل هل أعطيها من الزكاة، حيث الخدامة تريد بناء بيت الأيتام سكن لهم ويترعاهم. إذا كانت الخادمة من أهل الزكاة، يعني من الفقراء والمساكين، وهذا هو الغالب على الخدم أنهم من الفقراء والمساكين، فنحن نعطيها لأنها من الفقراء أو من المساكين أو من المحتاجين، أو نعطيها لقضاء دين، نعطيها من الزكاة. أما أن تصرف أموال الزكاة لبناء بيوت الأيتام أو بناء المساجد أو غير ذلك، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، ولهذا فإنها تعطى على جهة أنها محتاجة وفقيرة من أموال الزكاة، وأما ما سوى ذلك فإنه يكون من أموال الصدقة، والله أعلم.